بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى نبذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وبصائرنا، وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي طلبنا للعلم. فإذا بارك الله عز وجل في هذه الأمور فلنعلم أن التوفيق يكون حليف من بارك الله عز وجل له في عمره وفي وقته وفي طلبه وفي حياته. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أن تعيننا على العلم، أن تعيننا على طلب العلم، أن توفقنا إلى هذا الطلب وهذا الحرص وهذا الصبر. العلم لا ينال براحة الجسم، العلم إنما ينال بالعناء، بالجهد، بالصبر، بالثبات، بالحرص، بالرغبة. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. كيف لو أعطيت العلم بعضك؟ لن يعطيك شيئا. ولهذا أعطي العلم الوقت الذي تقرأ فيه وتبحث فيه وتحضر الدرس وتتابع، ينعكس هذا مباشرة عليك في حبك للعلم وفي حرصك للعلم وفي بركة وقتك وعمرك. العلم التعامل معه عجيب جدا، ليس القضية مجرد أن تحضر درسا يوما وتغيب شهرا أو تفعل شيئا ما. ثم العلم كلما كنت حريصا وقريبا من نيله، كلما بارك الله عز وجل في وقتك وفي علمك وفي تيسير هذا العلم للفهم ولإيصاله إلى عقلك واستيعابك، ومن ثم بإذن الله إلى إيصاله للغير. ولهذا ما عليك إلا أن تصبر وتصابر وتثبت، وسوف تجني البركة، سوف تجني البركة من هذا العلم. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابر. مع الصبر تأتي النتائج وتنقاد الآمال وتتحقق، لكن يحتاج منك هذا التروي وهذا الصبر. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة. وإنما السيل اجتماع النقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. هناك لفتة جميلة كنت قرأتها لفاضل صالح السامرائي العالم العراقي في قول الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. هنا تكلم من حيث البيان. تبتل، قال مصدرها تبتلا، فلماذا عدل في الآية وجيء بمصدر تبتيلا وهي مصدر لفعل آخر غير مذكور في الآية، مصدر بتلا؟ لاحظ، بتلا تبتيلا، تبتلا تبتلا، جيء بهذا الفعل وجيء بهذا المصدر. قال تبتل فعل يفيد التجدد والتدرج، مثل تقدم، تأخر، تدرج. لكن تبتيل مصدر فعل بتل يفيد الكثرة، قدم، كسر، فعل. فنهاية التدرج في هذا الطلب في لأي شيء يوصل إلى الكثرة، يوصل إلى الكثرة. ولهذا جيء بمصدر هذا الفعل ليتناسب مع المنهج الذي سرت عليه. فأنت تتدرج بالعلم، أنت تطلب العلم وتسعى إلى تحصيله، واليوم تقرأ وغدا تقرأ، واليوم تحضر درسا وغدا تواصل. فهذا التدرج وهذا التنقل في النهاية تصل بإذن الله إلى الكثرة وإلى العلم الوافر وإلى العلم الغزير، بل وإلى الهدوء والرسوخ. وهذا هو المقصد، وهذا هو المقصد من تصل بإذن الله إلى درجة وقدم ثابتة راسخة على يقين، على اطمئنان، على ثبات. الذي كان يتميز به سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين بعد توفيق الله عز وجل ثم هذا الهدوء وهذا الثبات. ولا يتأثر إنسان بإذن الله مهما كانت الرياح للشبهات وللشهوات شديدة بعد توفيق الله، ولا شك والتوفيق والعون من الله عز وجل، لكن تأتي رياح من شهوات من شبهات، يكون الإنسان راسخا ثابتا مطمئنا، يعرف أن وجوده في هذه الحياة اختبار، وهذه الشبهات وهذه الشهوات إنما هي اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله عز وجل جعل هذه إنما هي اختبار للمرء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا. الثبات يكون مع الرسوخ، ومن علامات الراسخين أنهم ثابتون ويسألون الله عز وجل الثبات والحذر من الزيغ. ولهذا الله عز وجل رسم لنا المنهج في أول هذه الآيات، أن من حكمته أن جعل آيات متشابهات ليختبرنا ليبتلينا. أحيانا أنت تعرف الجواب وأحيانا لا تعرف الجواب، لكن أثبت على المحكم، المحكم ما يتزحزح. يعني على سبيل المثال، وأذكر هذا المثال دائما، عندما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو جاءنا شخص قال هذه ضمائر جمع، إنا ونحن ونزلنا حافظون وجماعة، ومعروف في اللغة العربية أن أقل جمع ثلاثة، إذا الآلهة ثلاثة، إذا ما يقوله النصارى حق. لاحظ شبه، شبه. أنت تأتي وتقول عندي آيات محكمة، لماذا أنا يؤثر في هذا المتشابه؟ عندي آيات محكمة، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، هذه آيات محكمة ما يختلف فيها اثنان، فلماذا نأخذ بهذا المتشابه ونترك المحكم؟ نحمل هذا المتشابه على المحكم فيصبح كل محكمة، نقول هذه الضمائر للمعظم نفسه وما يصير بينها تعارض. هذا الذي يرسمه الله عز وجل لنا في القرآن، يعني كأنه يقول أيها المؤمنون احذروا انتبهوا، في آيات متشابهات اختبار وابتلاء، عندكم آيات محكمات اثبتوا عليها، احملوا هذا المتشابه على هذا المحكم فيصبح الكل محكما. ولهذا مباشرة ربنا لا تزغ قلوبنا. من الناس من يبتلى بالمتشابه ويبحث عن المتشابه ويبحث عن الغرائب ويبحث عن الفرائد ويبحث عن النوادر ويبحث عن بعض الآثار ويترك المحكم البين الواضح ويتمسك بهذه الأمور. ولهذا ليس كل من تحدث بأدلة من القرآن والسنة يكون كلامه مصيبا، ربما يذكر بعض الآيات والنصوص التي فيها تشابه التي هي اختبار من الله. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد لأن بضاعته يسيرة يقول هذا يقول قال الله قال رسول الله، إذا ما هو حق؟ لا، انظر هل هذه النصوص التي ذكرها هي من المتشابه أو من المحكم، ثم هذا المعنى هل هو موجود عند السلف الصالح؟ نحن نعرف الحق، الميزان عندنا بفهم السلف الصالح، هم الذين فهموا القرآن والسنة، الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع. ما فائدة الإجماع؟ ولا يوجد إجماع إلا بمستند. ما فائدة إجماع السلف الصالح؟ أنهم يقطعون النزاع. فائدة الإجماع أن نعرف أن هذا الفهم هو الحق، وأن ما خلاف ما يكون خلافا لهذا الفهم هو الباطل. فالمقصود أن الله عز وجل يبتلي العباد، والدنيا هذه اختبار. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن الآن في دار ابتلاء، والآن من الابتلاءات التي نعيشها الابتلاءات الفكرية، الابتلاءات التي قد يبتلى فيها بعض الناس فيميل إلى الإلحاد أو يميل إلى الغلو، وكلاهما مذموم وكلاهما ضلال. دائما الحق دائما هو العلو بين ضلالتين، بين منحدرين. الحق والهداية دائما تكون بين منحدرين. ولهذا الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة هي أفضل الأمم، أمة وسطا أي خيار عدول، كما فسرها سلفنا الصالح، قال أوسطهم يعني قال أفضلهم. ولهذا الوسطية هي الاتزان، هي الرسوخ، هي الثبات، هي الاستقرار، عدم الانجراف مع طريق الغلو، وعدم الانجراف مع طريق الجفاء. هذا ضلال وهذا ضلال، والحق دائما هو الحق الواضح الجلي الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. درسنا اليوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات عنوانه التأنيث. قال المؤنث: هو ما يصح أن تشير إليه بهذه أو تعيد الضمير إليه. فكيف تعرف أن هذه الكلمة تعتبر مؤنث أو مذكر؟ إيتي باسم الإشارة أو بضمير يعود إلى هذه الكلمة. فمثلا الشمس هي مذكر أو مؤنث؟ تقول هذه شمس أو هذا شمس. هذه شمس، إذن شمس مؤنث. أو تقول الشمس طلعت، أو الشمس طلع، أو الشمس رأيتها، أو رأيته، رأيتها. إذن حتى تعرف الكلمة هل هي مؤنث أو مذكر أشر إليها أو أعد ضميرا إليها. قال: علاماته أي التأنيث: التاء المربوطة نحو فاطمة، وألف التأنيث المقصورة نحو ليلى، وألف التأنيث الممدودة ممدودة نحو سمراء وخضراء ونحو ذلك. إذن علامة التأنيث إما أن تكون تاء مربوطة أو ألف تأنيث ممدودة أو ألف تأنيث مقصورة. أما أقسام المؤنث فمؤنث حقيقي ومؤنث لفظي ومؤنث مجازي. المؤنث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما أن يكون مؤنثا حقيقيا وهو ما دل على أنثى حقيقية من الناس أو من الحيوان، ما دل على أنثى حقيقية فهذا هو المؤنث الحقيقي. قال: كامرأة وناقة، فهذا المؤنث الحقيقي ما دل على أنثى حقيقية يكون المؤنث من القسم الأول المؤنث الحقيقي. نواصل بقية الأقسام بعد أخذ فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9، قال نعم. قال أنا أعطيك فيها 10 أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل حديثنا عن ذكر أقسام المؤنث. فعرفنا أن النوع الأول المؤنث الحقيقي ما دل على أنثى حقيقية. النوع الثاني مؤنث لفظي، مؤنث باللفظ ما لحقته إحدى علامات الثانية، إما تاء مربوطة أو ألف مقصورة أو ألف ممدودة، ولو كان مذكرا حقيقي كمثلا طلحة، أسامة، قتادة، لحقته هذه التاء المربوطة فيكون مؤنثا لفظيا باللفظ، مؤنث لفظيا، أو زكريا ونحو ذلك. فالمؤنث اللفظي ما لحقته واحدة من علامات التأنيث، التاء المربوطة أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة. أما القسم الثالث وهو المؤنث المجازي، المؤنث المجازي وهو المؤنث الخالي من علامات التأنيث، المؤنث الخالي من علامات التأنيث وليس مؤنثا حقيقيا، فهذا يعامل معاملة المؤنث الحقيقي. هنا طبعا فيه وهم، إضافة سعاد وهند، وإنما شمس ورجل ودار هذه تعتبر من المؤنث المجازي، من المؤنث المجازي، ليس حقيقيا ولا لفظيا وإنما مؤنث مجازي. تقول الشمس طلعت، فتكون مؤنثة. الرجل كسرت أو انقطعت، والدار دخلتها بنيتها، وهكذا. إذن هذه رجل، هذه دار، هذه شمس، فأنت تشير إليها بهذه الإشارة التي هي للأنثى أو تعيد إليها ضميرا إنما يكون للأنثى. هذا هو المؤنث المجازي. إذن يتلخص عندنا في أقسام المؤنث أنه هناك مؤنث حقيقي، وهناك مؤنث لفظي، وهناك مؤنث مجازي. قال تقول طلعت الشمس ودخلت الدار في طريقها الخامس أو السادس ونحو ذلك، فهذه المؤنثات إنما هي مجازية. قال ليس هناك قاعدة في معرفة التذكير والتأنيث المجازي، بل المدار بمعرفة التأنيث المجازي، بل المدار في معرفة ذلك على المسموع لسان العرب، ويعرف ذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية. والضابط كما أشرت لكم باسم الإشارة، إذا إنسان أراد أن يعرف هل هذه الكلمة أنثى أو ذكر فإنه يعيد إليها الضمير أو يشير إليها باسم الإشارة فيتبين له. قالوا في اللغة أسماء سمع عن العرب تذكيرها وتأنيثها، منها الزوج، السبيل، الحية، يعني هذه الكلمات تنطبق على المذكر والمؤنث. تقول هذه سبيل المؤمنين وهذا سبيل المؤمنين، فكلمة السبيل تطلق على هذا الأمر. ولذلك تقول هذا أو هذه سبيل وهذا أو هذه الحية كذلك، هذه الحية وهذا الحية. فبعض الكلمات تكون تطلق على المذكر والمؤنث، وذكر هنا مجموعة من هذه الكلمات: الزوج، السبيل، الحية، العنق، دلو، السكين، الطريق، السبيل، السوق، اللسان، العنق، ونحو هذه الكلمات. إذن المؤنث يكون بعلامة التاء المربوطة أو الألف الممدودة أو الألف المقصورة، وله هذه الأقسام الثلاثة: حقيقي ومجازي ولفظي. حقيقي ومجازي ولفظي. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا البحث بحث التأنيث، كما يوجد يقول بعض الأسماء يحمل علامة التأنيث ويطلق على كل من الجنسين، ذكر مثل حية ونحو ذلك. طيب، من المسائل التي أشار إليها هي التي تحدثنا عنها قبل قليل، أن بعض الكلمات تطلق على أنثى والذكر. خلاصة هذا المبحث أننا نعرف هذه الكلمات وما يترتب عليها من حيث التأنيث ومن حيث التذكير. ثم بعد ذلك تحدث عن ما يتعلق بالتاء المربوطة في بحث هذا التأنيث. قال: تدخل تاء التأنيث المربوطة على أكثر الأسماء المشتقة، نحو عالم وعالمة وكاتب وكاتبة. يعني التاء المربوطة تدخل على هذه أو على أكثر الكلمات المشتقة: كاتب كاتبة، فاهم فاهمة، عالم عالمة. قال: ولا تدخل على الأسماء الجامدة، فلا يقال رجل ورجلة ونحو ذلك. قال: وهناك بعض المشتقات لا تدخلها التاء المربوطة فيستوي فيها المذكر والمؤنث، وهي خمسة أوزان. هذا مبحث أيضا جميل. بعد أن عرفنا أن التاء المربوطة تدخل على هذه الكلمات المشتقة فتميز بين الذكر والأنثى، الذكر يكون خاليا من التاء المربوطة والأنثى تكون ملحقة بهذه التاء المربوطة. كما أشرنا تقول كاتب وكاتبة، كاتب للمذكر وكاتبة للمؤنثة، وعالم وعالمة. لكن هناك كلمات يستوي فيها المذكر والمؤنث ولا ندخل عليها التاء المربوطة، كلاهما يطلق عليه هذا المعنى، وهذه الكلمة تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث ولا نضيف عليها التاء المربوطة. هذه الكلمات تأتي على خمسة أوزان، تأتي على خمسة أوزان. الوزن الأول وزن فعول بمعنى فاعل. يعني عندما تأتيني كلمة على وزن فعول وهي بمعنى فاعل فإنها تطلق على الذكر والأنثى على السواء بدون إضافة التاء المربوطة. فمثلا صبور، صبور على وزن صابر يعني من الصبر، فتقول رجل صبور وامرأة صبور ولا تضيف تاء التاء المربوطة، لأن الكلمة التي هي على وزن فعول بمعنى فاعل فإنها تطلق على الجنسين بدون تغيير وإضافة التاء المربوطة. تقول رجل صبور وامرأة صبور. كذلك غضوب، رجل غضوب وامرأة غضوب، رجل عجوز وامرأة عجوز. وإن كان في 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 يعني عرف بعض الناس أن كلمة عجوز تطلق فقط على المرأة، لكن من حيث اللغة العربية ما كان على وزن فعول وهو بمعنى فاعل فإنه يطلق على الجنسين. هذا هو الوزن الأول. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما نقول عجوز وعجوزة، وإنما عجوز هنا وهنا، وأنا هي امرأة وأنا عجوز، فأطلق عليها هذا الوزن بدون إضافة تغيير في الكلمة. الوزن الثاني الذي يطلق على استوى للمذكر والمؤنث ما كان على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول، ما كان على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول، مثل جريح، جريح على وزن فعيل وهو بمعنى مجروح، مجروح، فتقول هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح، ما نقول جريح وجريحة، وإنما جريح تطلق على المذكر تطلق على الأنثى على السيان. فما كان على وزن فعيل وهو بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، فإنه يطلق على الذكر والأنثى على السواء. كذلك لو قلنا قتيل، قتيل يعني بمعنى مفعول مقتول، تقول هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل، ما نقول قتيل وقتيلة، ما كان على وزن فعيل فإنه يأتي بصيغة واحدة للمعنيين، لأن المقصود أنه بمعنى مقتول، بمعنى مقتول وكذلك بمعنى مجروح، فيطلق على الرجل ويطلق على المرأة على السواء. قال ومن هذا قوله تعالى وما كانت أمك بغية، شوف بغي على وزن فعيل، ما قال بغي وبغية، وإنما كلمة بغي يطلق على الجنسين، يطلق على الجنسين، رجل بغي يعني ظالم، لأن البغي ليس معناه فقط الوقوع، ولهذا ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته من البغي. والمقصود أنك تقول رجل بغي وامرأة بغي يستوي فيه الجنسان ولا نفرق بين هذا وهذا بإضافة تاء مربوطة، لأن القاعدة كما قلت لكم ما كان على وزن فعيل بمعنى مفعول فإنه يستوي الأمران، والأول ما كان على وزن فعول بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، فإنه يستوي فيه الرجل والمرأة في اللفظ. الوزن الثالث وزن مفعال، وزن مفعال، مفعال كذلك يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، مثل المعطار، رجل معطار وامرأة معطار، رجل مهدار وامرأة مهدار، فما كان على هذا الوزن فإنه يطلق على الجنسين، رجل مقوال وامرأة مقوال. إذن ما كان على وزن مفعال مجرد على هذا الوزن فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى في ذكر هذا اللفظ للذكر أو للأنثى. الوزن الرابع ما كان على وزن مفعيل، شوف الأول مفعال، ثاني مفعيل، ما كان على وزن مفعيل فإنه كذلك يطلق على الرجل والمرأة. فهنا قال مثل المعطير، تقول بالنسبة للرجل في وصفه معطير كثير التعطر، والمرأة كثيرة التعطر، يعني هذا المعنى، يعني المعطير كثير التعطر والمرأة كثيرة التعطف تقول هذا رجل معطير وهذه امرأة معطير، فيستوي فيه اللفظان سواء للذكر أو للأنثى، لأنه على وزن مفعيل، على وزن مفعيل. الوزن الخامس ما كان على وزن مفعل، مفعل مثل مغشم، مغشم هو المقدام الذي لا يثنيه شيء، فتقول رجل مغشم وامرأة مغشم، رجل مغشم وامرأة مغشم، فهذا أيضا يستوي فيه المذكر والمؤنث في كون اللفظ هنا على الرجل واللفظ هنا على المرأة بلا تغيير من إضافة تاء مربوطة، لأنه على وزن مغشم، على وزن مفعل، فتقول هذا رجل مغشم وهذه امرأة مغشم. فهذه الأوزان الخمسة يستوي فيها الذكر والأنثى. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تزود. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد، تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد. قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه عنا. تحدثنا معكم قبل الفاصل ببحث التأنيث، ثم ما يتعلق بالتاء المربوطة، ونفصل بين الجنسين بكلمات بالتاء المربوطة وبكلمات أخرى على أوزان محددة لا نفصل بينهما بذلك. فكان البحث عن التأنيث، وأنه نعرف هذه الكلمات المؤنثة بعلامات، وهي التاء المربوطة وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. ثم عرفنا أن المؤنث منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي مجرد في اللفظ، وقد تطلق هذه على كلمات المذكرة كما أشرت لكم مثل قتادة وطلحة ونحو ذلك، ومنه ما هو مؤنث مجازي، ونعرف ذلك بعودة الضمير إلى هذه الكلمة أو بالإشارة إليها فيتبين لنا أنه مؤنث مجازي. أيضا مما تحدثنا عنه أن هناك كلمات ليست مثل ما ذكرنا سابقا قاعدة على أوزان وتطلق في هذه الأسماء المشتقات، وإنما هذه الكلمات تكون للأنثى وللذكر، مثل زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، فهذا زوجك وهذه زوجك، ولهذا قال نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فأطلق الزوج على الأنثى، فكلمة زوج تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث، فهذه كلمات عرفت بذلك بأنها تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث. ثم بعد ذلك شرعنا وذكرنا لكم الكلمات المشتقة بأنها يفصل بين الذكر والأنثى بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة، قائد قائدة، حازم حازمة، فاهم فاهمة ونحو ذلك. أما الكلمات الجامدة ما يفصل بها بذلك، فلا نقول في رجل رجل رجلة ونحو ذلك. أما المشتقات التي جاءت على أوزان محددة، جاءت على أوزان محددة، فإنه ما كانت متحققة فيها هذه الأوزان فإننا نطلقها على الرجل وعلى المرأة على السواء، بدون ما نفصل كبقية الكلمات المشتقة بالتاء المربوطة، كما قلت لكم كاتب كاتبة نفصل بالتاء المربوطة، لكن هنا وإن كانت هي مشتقة لكن هناك أوزانا لا نفصل فيها بالتاء المربوطة، منها ما كان على وزن فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، تقول رجل جريح وامرأة جريح، ومنها ما كان على وزن فعول بمعنى مفعول، بمعنى مفعول على وزن فعول، عفوا على وزن فعول بمعنى فاعل، وعلى وزن فعيل بمعنى مفعول، على وزن فعول بمعنى فاعل مثل صبور بمعنى صابر، فهذا طالب علم صبور وهذه طالبة علم صبور، والصبور هو الذي يظهر في النهاية، هو الذي يحصل النتيجة التي كان يرغبها ويحلم أن يحققها بإذن الله، غير الصبور فإنه يراوح مكانه. ما الفرق بين هذا الذي نجح وظفر وبين هذا الذي لم يحصل له ذلك؟ إنما هو الصبر، هذا صبر فظفر، وهذا لم يصبر فلم يظفر، وهكذا قس على ذلك كافة أحوال الناس في تقدمهم وتأخرهم، في نجاحهم وعدم نجاحهم، في أمور الدنيا وأمور الآخرة، هذا يصبر فيحقق نتائج وهذا لا يصبر فلا يحقق نتائج. أيضا من الأوزان وزن مفعال، مفعال كذلك الرجل والمرأة، مهدار معطار، أيضا من الأوزان مفعيل على وزن يعني على وزن مفعيل، كلمة معطير فتقول رجل معطير وامرأة معطير، ورجل معطار وامرأة معطار، المعنى واحد كثير العطر. أيضا على وزن مفعل، مغشم مغشم، مقدام لا يثنيه شيء، وأنا وأنت إن لم نكن عندنا الإقدام المنضبط لا يمكن أن نتقدم، إذا كان المرء دائما يهاب أن يتقدم فاعلم أنه يتأخر، فاعلم أنه يتأخر. ما فاز إلا الجسور، ما فاز إلا الذي لا يهاب لا يتردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. من يتردد لن يتقدم. نحن بحاجة إلى هذا التقدم لكن المنضبط، لأن من الناس من يظن أنه يجسر على كل شيء، يريد أن يفعل ما يشاء ولو كان ذلك مخالفا مناقضا لأساسيات وأصول هذا الدين، ويظن أن هذه الحرية وهذه الشجاعة وهذه القوة. هذه ليست شجاعة، إنما نحن بحاجة إلى أن نجسر، بحاجة إلى أننا نتقدم ولا نهاب ولا نتردد ولا يحصل عندنا هذا الديب عند كثير من الناس. أقدم في العلم، أقدم في التجارة، أقدم في الشجاعة، أقدم في هذه الأمور. إذا كنت درست هذا الأمر واقتنعت بنجاحه فما بقي إلا أن تعزم. فإذا عزمت فتوكل على الله، يتبين لك أن هذا الأمر فيه الخير وأنت مكانك سر، وأنت مكانك سر فتبقى. لكن هذا الجسور كما قلت لكم ليس على حساب أصول هذا الدين أو على حساب أمور عظيمة كما قد يفعل بعض الناس. فإن من الناس والعياذ بالله من لم يكن فيه هذه الضوابط، ولهذا يجسر على كل شيء، يجسر على أساسيات هذا الدين، يجسر على أصول هذا الدين، ويظن أنه على خير وعلى تقدم. ليس الأمر كذلك، إنما القضية أنك تقدم وتقبل. أعجبني ما نقل لي من كلمة للألباني قالها عندما قابل بعض الحفاظ، رحم الله الألباني ورحم الله الجميع، وأظنه ربما الدويش في بريدة، هو تعجب من حفظه ومن المتون التي في صدره، فقال: أنت أحفظ مني وأنا أجدر منك. فهذه العبارة فيها هذه اللفتة التي أشرت إليها. أحيانا طالب علم ما ينقصه إلا أن يكون عنده هذا الجسور، هذا الإقبال، هذا انزل في الميدان، اجلس للناس. من جلس للناس جلسوا له، لكن تقعد في بيتك وفي مكتبتك، أين زكاة العلم؟ أين بركة العلم عليك وعلى غيرك؟ أين العلم الذي الآن في صدرك؟ ماذا فعلت به؟ تعلمت، فلما تعلمت؟ إنما تعلمت لكي تنقذ وتنجي نفسك بالعبادة على بصيرة، ولكي توصل الناس إلى ذلك، وتحرص على أن توصل الناس إلى هذا العلم الذي بركته هو العمل ولا شك. فالمقصود أن الإقدام مطلب، والعام عندهم مثال ربما ذكرته الله أعلم: الهيبة خيبة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. دائما لا يعني يتقدم ويراوح مكانه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لا شك أن الجسم يتعب إذا كانت الروح عظيمة. والذي يميز الناس بعضهم عن بعض في مثل هذا إلا العزائم، عزيمة هذا غير عزيمة هذا. حتى الأنبياء الله جعل أولي العزم خمسة اصطفاهم من الرسل، ولا شك أن هذه عزيمة خاصة وإلا كل الأنبياء. لكن لاحظ الذي ميز الخمسة هؤلاء أولو العزم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه العزيمة وهذه الهمة، وأن يوفقنا إلى مرضاته. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع.